أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في الأمر الثالث مما يجب فيه الخمس، وقطعنا مقدارا منه، وصل بنا الكلام إلى هذه العبارة: وإذا علم المقدار ولم يتيسر له معرفة المالك تصدق به عنه. فهرتنا في الدرس السابق المسألة وبينا أن لها عدة صور: أن يعرف المقدار والمالك فيجدحه إليه، أن لا يعرف المقدار ويعرف المالك فقط فيتراضيان، أن يعرف المقدار ولا يعرف المالك، أن لا يعرف لا المالك ولا المقدار. الآن هنا يتكلم عما إذا علم المقدار ولم يتمكن من معرفة المالك، يعني عرف أن الحرام الموجود في ماله كان 20% أو 5% أو 35%، المهم أي نسبة كانت، نصف ربع أقل أكثر لا يضر. المهم عرف نسبة الحرام ولم يعرف مالك الحرام. وإذا علم المقدار ولم يتأثر له معرفة المالك تصدق به بهذا المقدار عنه عن المالك، سواء أكان الحرام بمقدار الخمس أم كان أقل من الخمس أم كان أكثر من الخمس. ما إله نصاب، نصاب معين ما إله، حتى لو عندك 20 ريال 10 ريال بعضها لك وبعضها ليست لك. إذا لم تعرف المقدار ولا صاحب المال تخمسه، أما هنا تعرف المقدار ولا تعرف صاحب المال، هنا لا تصل النوبة إلى التخميس، بل هنا ماذا؟ تتصدق بمقدار الحرام عن صاحبه. والأحوط وجوبا أن يكون التصدق بإذن الحاكم الشرعي. انتهت المسألة، واضحة المسألة إلى هنا انتهت. هذه صورة شنو؟ صورة أنك تعرف المقدار وتجهل المالك، حاك تصدق به بلا فرق بين أن يكون الحرام أكثر من الخمس أقل من الخمس. أتاتا لا يتصل النوبة إلى الكلام عن الخمس، بل هناك تصدق به. وإن علم المالك، هسه الآن بالمقلوب تنعكس الصورة: وإن علم المالك ولم يتيسر له معرفة المقدار. هنا فإن أمكن التراضي مع المالك بصلحين أو نحوه فهو، يعني يجب التراضي مع المالك بالصلح أو نحو الصلح. هسه بعيش صورة من الصور. الصلح كما لو شنه تعطيه، تقول له هذه 10 ريال مشتركة بيني وبينك مخلوطة، فأعطيك 5 وآخذ 5 مثلا، هذا يقال تصالح على ذلك، وترى لا بأن يبرئه أو تسلمه بأكمله أو بأي شكل من ذلك، كان المهم أنه دون القضية ويا هذا الشخص. فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو، وإلا إذا لم يمكن التراضي اكتفى برد المقدار المعلوم إليه. افترض أنت هنا المطلوب أنك لا تعرف المقدار، المطلوب أنك لا تعرف شنه مقدار الحرام، تعرف المالك لكن لا تعرف المقدار، تعرف أن هذه الأموال الموجودة بعضها لك وبعضها لزيد، لا تعرف المقدار. أنت تتيقن أن لزيد 30% ويمكن أن له 40، يعني ممكن أن له 10 إضافية، مش دي 30 هذه جزما له. خب يقول يجب عليك أن تدفع له 30، هذه 10 الإضافية لا يجب عليك أن تدفعها إليه. خب هذا صحيح، لكن إذا لم يكن الخلق بتقصير منك، لأن يعني الأموال اختلطت، خب تارة بتقصير منك تارة مو بتقصير منك، أليس كذلك؟ ألم تختلط أموالك مع أموال زيد؟ خب قال إذا اختلطت أموالك مع أموال زيد وعرف أن هذه الأموال لزيد الثانية، خب تتصالح معه، تتراضى معه. إذا أمكن التراضي جيد، إذا لم يمكن التراضي ولم يكن الخلط بتقصير منك، يعني مو أنت الذي تسببت في حصول الخلط اختلاف الأموال، إذا لم تكن أنت الذي تسببت يكفي أن تدفع المقدار الأقل، لا تدفع المقدار الأكثر، يعني تدفع 30 مو 40 في مثالنا. أما إذا كان الخلط بتقصير منك فتدفع الأكثر. خب يقول: وإلا اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلق بتقصير منه، وإلا إذا كان يعني وإلا يعني إذا كان الخلق بتقصير منه لزم رد المقدار الزائد أيضا على الأحواط يا طيوبي. خب هذا إذا لم يتخاصما في تحديد المقدار أو في تعيينه. شلون يعني؟ لأن ذاك زيد قال أنا ما أعرف أني لي، أنت تدري لي أنا ما أعرف يدي لي ولا شيء. صار هكذا صار لا، زيد يقول زيد يقول أنا لي 50 أصلا مو 30 أو 40، تصير دعوة بعد. مفهومين؟ تصير قضية بعد محكمة. أنا أدعي أن زيد ليس له أكثر من 40، 30 إلى 40 مو أكثر، هو يقول بل لي 50%. صحيح؟ تصير قضية نرفع أمرنا إلى الحاكم الشرعي. خب هذا إذا لم يتخاصما صاحبي المالين يعني في تحديد المقدار أو في تعيينه، كما لو قال للخمسة الدنانير الموجودة هنا مثلا اختلطت، قال بل لي خصوص هذه الخمسة، أو مثلا هناك افترض أنه الغنم اختلط 10 غنمات اختلطت غنمي بغنمه، فقال بل لي تلك الغنمات مو هذه. هنا اختلف في التعيين ايضا، اذا ترافعان الى الحاكم الشرعي والا تحاكما الى الحاكم الشرعي فيفصل النزاع بينهما على ما هو مقرر في وين؟ في كتاب القضاء. هناك وفق الضوابط الموجوده في كتاب القضاء قضيه صارت قضيه بعد. خب وان علم المالك والمقدار، حتى الان هذه احنا وضعناها كصورة اولى، ان يعرف المالك والمقدار. اعرف ان لزي ان هذا المال الموجود 100 ريال مخلوطة 40 ريال منها لزي و60 ريال لي، صحيح؟ واعرف المقدار واعرف صاحب المقدار فادفع هذا اليه. وان علم المقدار، هذه صورة جديدة، وان علم المقدار وان علم المالك والمقدار عفوا وجب دفعه اليه، دفع المقدار المعلوم إلى هذا المالك. خب الآن ويكون التعيين بالتراضي بينهما، يعني التعيين عشان تعيين الحصة أنه هذا الغنم دون تلك الغنم، هذه الدنانير دون تلك الدنانير، اختلطت الدنانير فصلناها، يقول لا أنا أريد تلك الدنانير مو هذه، ليك اللي قد يكون له مثلا مزية يقول هاي أنا واخذها من أبوي وأنا أعتزلها مثلا. خب فإليه خصوصية في نفسه. خب تعيين الحصة يكون بالتراضي بينهما. ليش هنا يكون التعيين بالتراضي في كل صور اختلاف الأموال في الشركة؟ إذا اختلطت الأموال قهرًا، احنا حطينا كيس من الصحين لي وكيس لك وضعناها في السيارة، جيد، انشق الكيسان و نكب الصحين في السيارة. الآن الصحين الموجود لي ولك مثلي، هذا اختلاف، الآن كيف نفصله؟ يكون لابد من التعيين الحصة بالتراضي، بعد لا محيط من التراضي، لا يمكن الفصل بغير التراضي في أمثال هذه الأمور يتراضيان. ويكون التعيين بالتراضي يعني تعيين الحصة بالتراضي بينهما. مثلا 1205 إذا علم قدر المال الحرام، علم المقدار، شوفوا رجعنا إلى معرفة المقدار، ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور، يعني أعرف أن هذه 100 دينار 40 دينار منها ليست لي وهي لشخص، من هو هذا الشخص؟ هو أحد هؤلاء الثلاثة، جيد؟ خب هنا في هذه الحالة وجد ثلاث صور، هناك وجد ثلاث صور، خلينا نشوف الصور أو ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول فإن ادعاه أحدهم وأقره عليه الباقي، يعني هذا الأول قال هذه الأربعين دينار لي، الاثنين الباقيين قالوا نعم هذه له. انتهت المسألة على أعطيه، صار كأني أعرفه، كأني أعرف المقدار وصاحب المقدار، مو كذي؟ فإن ادعاه أحدهم وأقره عليه الباقي أو اعترفوا بأنه ليس لهم، قالوا لا هذا ما ندري له أو مو إله، بس جزما مو إلينا. خب المفروض أنه يعلم أن الأربعين دينار لأحد الثلاثة، وحيث أن الأول والثاني يقولان أنه ليس لهم لم يبقى إلا الثالث، إذا يرفعه إليه، يقول سلمه إليه، ويكون التعيين بالتراضي بينهما. ليش؟ لأنه يترخص فيما ورد في آخر المسألة السابقة هذه، في آخر السطر الأخيرة هذه، لأنه صار يعرف المقدار ويعرف صاحب المقدار تماما. خب سلمه إليه ويكون التعيين بالتراضي بينهما. قلنا التعيين يعني تعيين الحصة أيضا كما تقدم قبل سطرين أو ثلاثة. خب وإن هذا الآن الاحتمال الثاني، وإن ادعاه أزيد من واحد. خب هو يعلم أن هذه الأربعين دينار لواحد من هؤلاء الثلاثة. خب الأول قال هو لي، الثاني قال أيضا هو لي، الثالث قال مثلا مو لي. خب الأول والثاني كل واحد يقول لي، أو ثلاثتهم كل واحد قال هذا لي، لا فرق. وإن ادعاه أزيد من واحد. خب هنا توجد صور أيضا، فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو المطلوب. تراضوا، قالوا نحل النزاع بيننا بأن نقسم الأربعين دينار بيننا نحن الاثنين مثلا، مو اثنين كل واحد ادعى الأربعين دينار، الأول قال أنا آخذ 20 الثاني آخذ 20 ونحن نحل المشكلة، فهو المطلوب. وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حتم الدعوة. نسيتوا ليش؟ لأن المفروض أن هذه الأربعين دينار جزما لأحد هذين الشخصين، لأنك تعرف بأن هذه المئة دينار لك منها 60 والأربعين الباقية لأحد الثلاثة، أليس كذلك؟ خب واحد من الثلاثة قال الأربعين ليست لي، هذا طلعناه. خب الاثنين الباقيين كل واحد يقول الأربعين لي، مو كذي؟ الأربعين دينار لي. خب الآن لنرفع النزاع، التفتوا، هذه الأربعين جزما لواحد منهما أو لهما معا، ما ندري احنا. خب هذه أربعين دينار جزما ليست لي لهما، بعد يترافعان إلى الحاكم الشرعي وهو يحل النزاع بينهما. أنا بعد ما لي علاقة بعد، شوفوا ليهم الحاكم الشرعي، حربوها، لفنوها، ما هو شغلي أنا. أنا شغلي أن يترافعان إلى الحاكم وهو يحصل بينهما. خب يقول الصورة أو الاحتمال الثالث، وإن أظهر الجميع جهلهم بالحال، يعني الثلاثة قالوا أنا ما أدري هذا إلي مو إلي، هذا الثاني أيضا قال أنا ما أدري، الثالث أيضا قال أنا ما أدري، وإن أظهر الجميع جهلهم بالحال وامتنعوا عن التراضي. طب أظهروا جهلهم بالحال صار يقبلون بالتراضي، فهو المطلوب، يتقاسم الثلاثة الأربعين دينار وانتهى الموضوع. مثلي وتارة ما يقبلون، كل واحد يقول لا شنو نسوي ثلاثة الأربعين دينار، كل واحد قال 15 دينار ما أسوي شيء، أما تعطيني إياها كلها والله حلها. خب يقول وإن أظهر الجميع جهلهم بالحال وامتنعوا عن التراضي بينهم فالأظهر لزوم العمل بالقرعة. خب أن نقرع بينهم، فمن خرجت القرعة عليه أعطيناه الأربعين دينار. طبعا القرعة إنما تصل النوبة إليها في صورة ما إذا كانت الأربعين لأحدهم بعينه، لا نحتمل أنها مشتركة بينهم، يعني جزما لواحد من الثلاثة مو لاثنين مو إلى ثلاثة. وإلا في هاي الحالة لو افترضنا أنها من المحتمل أنها لهم جميعا، الاثنين لا تصل النوبة هنا إلى القرعة، أو إذا وصلت إلى القرعة، إذا قمنا بوصولها إلى القرعة أيضا سيكون القرعة نكتب اسم الأول والثاني واسم الثالث في كل ورقة، ونكتب ورقة رابعة أنها مشتركة مثلا. خب على أي حال نحط الاحتمالات على كل حال في القرعة. والأحوط تصدي الحاكم الشرعي أو وكيله لإجرائها، أن من يجري القرعة مو واحد من هؤلاء الثلاثة بل هو الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي. قلنا أن الوكيل كالأصيل، الوكيل كالأصيل، بعد إذا وكيلي أقام هذا الأمر فأني أنا الذي أقمت هذه القرعة، فأني أنا الذي قمت بها. قلنا دائما الاحتياط اذا لم يستسلق فتوى على خلافه او لم تلحق فتوى على خلافه فهو احتياط وجوبي، وهنا لا تجد لا فتوى قبله ولا فتوى بعده على خلافه، فيكون احتياط شنو وجوبي.
اذا كل واحد
جزء منه ميه لا ما يجوز له احتياط شرعا. المفروض ان هذا الشخص يقول ان المال لا مجري، ان المال لاحد هؤلاء الثلاثه. طب هذا الاول يقول ليس لي، الثاني يقول ليس لي، الثالث ليس لي. افترض انني اقول هذه 100 دينار لك، انت تقول ليست لك. ما هو الحكم؟ ما عندنا ثلاثه الان، عندنا شخص واحد. انا اقول هذا المال لك، انت تقول ليس لك. هنا اقول لك اسلمه الى الحاكم الشرعي اذا انت تجزم، لانه في النهايه نفيك لهذا المال يشككني في ماذا؟ اذا شككني خذ رجعنا الى اني لا اعرف المالك. اذا شككني رجعنا الى اني لا اعرف المال. اذا لم يشككني خب اقول له اقول له انا اعتقد ان المال لك، انت تريد ان تتصرف فيه، تريدني ان اسلمه الى الحاكم، بعد براحتك، بعد هذا المال في عقيدتي انه لك. خب وهذا الحكم فيما اذا لم يتيسر له معرفه قدر المال. خب بعد ذلك انتهت المساله. الان ياتي فرع جديد يقول نفس الحكم السابق، هذا اللي تقدم في طول هذه المساله 1205 بعينه ياتي فيما لو ماذا؟ لو لم نعرف المقدار بعينه، لكن علم صاحبه في عدد المحصور. انا اعرف ان المال ما هذه المئة دينار مخلوطه حلال وحرام، ركز وياي، هذه المئة دينار مخلوطه بعضها لي وبعضها ليس لي، لا اعرف الحلال بعينه ولا الحرام بعينه، مقدارها لا اعرف، لكن اعرف بان الحرام لاحد هؤلاء الثلاثه. وضحنا الحرام بعد لا يصير في ذهنكم، الحرام يعني مال حلال لكن لاحد هؤلاء الثلاثه، مو ما في كلام عن اجره الزانيه، وضحنا احنا في الدرس السابق. خب هنا التفت، هنا مقدار المال لا غير غير معلوم. المال قد يكون 20 دينار، قد يكون 30، قد يكون 5 دنانير، 50 دينار، لا اعرف المال الحرام باي مقدار، لكن اعرف ان الحرام هو لاحد هؤلاء الثلاثه. يقول ما تقدم في اول المساله تقدم اني اعرف الحرام باي مقدار واعرف انه لاحد هؤلاء الثلاثه. الان نفس الكلام ياتي هنا اجهل المقدار الحرام، يقول ياتي الى احد هؤلاء الثلاثه، وياتي في نفس البحث المتقدم في طول هذه المساله يقول وهكذا الحكم، نفس الحكم المتقدم يعني في السطور السابقه، ياتي فيما اذا لم يتيسر له معرفه قدر المال لكن وعلم صاحبه في عدد محصور، يعني مقدار المال مجهول لكن صاحبه غير مجهول بل معلوم في عدد محصور. لو لم يكن معلوم اصلا دخل في شنو؟ في وسط الصفحه، شايفين؟ لكن المفروض انه معلوم الصاحب لكن في عدد محصور، ما اعرف صاحب المال بعينه. واضحه واوضح اكثر. ايه معلوم اجمالا.
هناك في عدد محصور وهنا في عدد محصور. فالفرق بين الاثنين فريقان.
ما في ما كان عدد محصور، ما في هناك هناك المالك مجهول اصلا. شوف شيخنا في وسط الصفحه، في وسط الصفحه شوف، وان علم المال عفوا فوق عفوا. وهكذا الحكم فيما اذا لم يتيسر له معرفه قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور. هناك لم يعرف صاحبه اصلا، لم يعرف المال ولم يعرف صاحبه، وقلنا يخمس مو كذي. في اول مساله 1205 تقدم انه اذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه، يعرف قدر المال ولم يعرف صاحبه، مرت الحقوق الثلاثه. خب الان بعد ذلك يقول لا اعرف حتى مقدار المال، اعرف احد انه في احد الثلاثه، انه لاحد الثلاثه لكن لا اعرف المقدار. نفس الشقوق التي تقدمت تاتي هنا ايضا. يقول وهكذا الحكم فيما اذا لم يتيسر له معرفه قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور. أنه أحد هؤلاء الثلاثة مثلا، إلا أن ما تقدم في كيفية الخروج عن عهدة المقدار الحرام في صورة الجهل به والعلم بالمال في أصل المسألة يجري هنا أيضا. ارجعوا إلى وسط الصفحة، شوف وإن علم المالك، وسط الصفحة السطر الثالث اللي بتلقى به اليوم، شوف وإن علم المالك ولم يتيسر له معرفة المقدار، شايفينها؟ وإن علم المالك ولم يتيسر له معرفة المقدار فإن مكان التراضي حق لنا وجوه، أنه يمكن التراضي لا يمكن التراضي، نفس تلك الوجوه تأتي هنا. نعم اذهب الى الصرف، امكن التراضي اعرف ان انا لا اعرف المقدار، اعرف هناك في وسط الصفحة اعرف الصاحب صاحب المال ولا اعرف المقدار، في وسط الصفحة اعرف صاحب المال ولا اعرف المقدار، مش دي؟ خب يقول هنا، يقول عندما عرف صاحب المال في وسط الصفحة قال انه اتراضى معه ان امكن او ماذا او ارفع اليه ماذا المقدار المعلوم، هنا أعرف هنا لا أعرف حتى صاحب المال بل أعرفه في عدد معين، صحيح؟ أيضا تصل النوبة التراضي، تأتي تلك الشقوق التي تحتاج أن تتأمل وتشقق، تحتاج تتأمل وتشقق كل تلك الشقوق تأتي. يقول إلا أن ما تقدم في كيفية الخروج عن عهدة المقدار الحرام في صورة الجهل به والعلم بالمال في أصل المسألة، أصل المسألة يشير إلى ما ورد في وسط الصفحة حسب هذه الطرحة عند قوله وإن علم المالك ولم يتيسر له معرفة المقدار فإن أمكن التراضي إلى آخره، هذا المقصود بأصل المسألة مقصودة هناك. خب يقول يجري هنا أيضا تحتاج تتأمل تحط شقوق وتشقق بعد لا يتعبك بمزيد من التفاصيل. خب مسألة 1206، خب انتهى الكلام بنا عن صورة شنو؟ عن صورة أن المال الحرام موجود في الخارج. قلنا في الدرس السابق عندما تحققنا المسألة أن المال الحرام قد يكون موجود في الخارج وقد يكون في ذمة المكلف، كما لو أكل الطعام طعام الغير وصار في ذمته لا يمكنه أن يعطيه طعامه. خب إذا الآن يتعرض إلى هذه الصورة، صورة ما إذا صار الحرام في الذمة، يقول إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس ساعات، طب ما يروح يخمس أمواله كلها تربه عنده مليون دينار زين و في ذمته اموال حرام ايضا ما يروح يخمس. نعم في الذمة الان انت تارة تكون في يدك اموال للاخرين، هذا يقال في يده مال حرام لان مال الاخرين مال حرام بعد، تارة يكون في يدك تارة يكون في ذمتك، شلون يكون في ذمتك؟ كما لو أكلت هذا الطعام، هذا الطعام الآن موجود في الخارج، هذا الصحين إذا أكلته خب حقي أنا، هذا الصحين كان لي حقي يذهب في الهواء بعد أن أكلت أنت الصحين، يذهب حقي ما يذهب ينتقل إلى ذمتك، التفت شلون؟ هنا يقال صار الحرام في ذمتك. وضحت عن المسألة، ركبت يد سائق تكسي نزلت منه أعطيته صفحة وقلت له اذهب لن أعطيك أموال مثلا، الآن لا تعرف صاحب التكسي مثلا. خب بعض الناس يفعلون أفعال كثيرة تصير حرام كثير في ذمته، هذا الآن في ذمته لهذا الشخص أموال حرام في ذمته، متري؟ يقول إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس. ليش لا محل للخمس؟ يعني ما موجود مال خارجي مختلط بالحرام، بل في ذمتك حرام بخلاف المورد السابق في معنى التخميس. ليش؟ لأن هذا المال مخلوق حلال وحرام، تريد أن تتصرف في الحلال تخمسه، مش لي؟ طب أما هنا لا محل للخمس، وعليه فإن علم جنسه ومقداره، فالتارة يعرف جنس الحرام ومقدار الحرام، أن الحرام الذي في ذمته 100 دينار، ويعرف أيضا صاحب الحرام. الجنس والمقدار، ما الفرق بين الجنس والمقدار؟ المقدار 100، الجنس دينار مو ريال مثلا أو 100 كيلو، هذا مقدار. من الحنطة هذا جنس، من الصحين، من الشعير من الأرض من التمر هذا جنس يقال له. فإن علم جنسه ومقداره فهنا أيضا احتمالين، يعني الآن عرف الجنس والمقدار فتعرف يعرف صاحبه وتعرف لا يعرف، فإن عرف صاحبه رده إليه. فأرصار يعرف أن لزيد عليه 100 دينار أو 100 كيل من الطحين يذهب ويعطيه هذه 100 كيل التي في ذمته رده إليه. وإن لم يعرفه، إذا لم يعرفه ماذا يفعل؟ وإن لم يعرفه فهنا تأتي أيضا التشقيقات. فإن كان في عدد محصور ما يعرف صاحب المال، لكن المفروض أنه يعرف أن عليه 100 دينار لشخص، قلنا إذا كان يعرف الشخص يدفع عليه 100 دينار، وإذا لا يعرف الشخص هنا تارة يعرفه في عدد محصور، يعرف أنه أحد الثلاثة، أن له أن عليه 100 دينار لواحد من هؤلاء الثلاثة. فإن كان في عدد محصور فالأحوط وجوبا استرضاء الجميع، التراضي مع الجميع، يذهب ويأخذ رضاي من الجميع حتى بدفع المال إليهم، يعني 100 دينار لكل واحد، 50 دينار لكل واحد، كيفما كان المهم أن يأخذ رضا الجميع، احتياط وجوبي. فالأحوط وجوبا استرضاء الجميع. طب هذا إذا أمكن، وإن لم يمكن عمل بالقرعة، عمل بالقرعة بأن يقرع بين هؤلاء الثلاثة. افترض أن المبلغ مثلا كبير وهم 5 أو 7 أشخاص لا يمكن أن يدفع لكل شخص، يقرع بينهم ويعطيه. وإن لم يمكن، عمل بالقرعة. طب هذا إذا كان عدد محصور، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عن، كان يعرف أنه لأحد سواق التاكسي في قوم، ركب في التاكسي ومشى صاحب التاكسي دون أن يأخذ الأموال، ثم التفت هذا الشخص، صارت في ذمته أموال لهذه صاحب التاكسي مثلي 1000 دينار مثلا. وإن كان في عدد غير محصور تصدق بال1000 دينار في مثالنا عن صاحب التاكسي مثلا. وهذا التصدق بنفسه يذهب ويتصدق، يقول والأحوط وجوبا أن يكون التصدق بإذن الحاكم الشرعي. إلى هنا كان الكلام عن أنه عرف الجنس والمقدار، مثلي إذا عرف الجنس والمقدار. الصورة الثانية أن يعلم الجنس ولا يعلم المقدار. يقول وإن علم جنسه ولم يتيسر له معرفة مقداره، يعني علم أن الذي في ذمته دنانير أو حنطة لكن ما يعرف كم مقدار الدنانير أو كم مقدار الحنطة. وإن علم جنسه ولم يتيسر له معرفة مقداره جاز له إبراء ذمته، عفوا جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل إذا لم يكن منشأ الجهل به الشك في التفريغ، وعدمه، وإلا لزمه الأكثر. إذا لم يكن منشأ الجهل بالمقدار الشك في التفريغ وعدمه، وإلا لزمه الأكثر، جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل. خب عندنا القاعدة الأولية أنه يجوز له الاقتصار على الأقل، ليش؟ لأنه يشك في الزيادة، التفت معي، يعرف أن الجنس الذي في ذمته يعلم الجنس لكن لا يعرف المقدار، يعلم الجنس وأن الجنس دنانير مثلا أو حنطة كما قلنا. إن كان دنانير فهو يشك مثلا أنها بين 20 دينار إلى 50 دينار لا يعرف، أو بين 50 إلى 100، يقول هي يحتمل أن تكون 100 دينار ويحتمل أن تكون 50 دينار. إذن الواجب هو 50، الزائد يشك في وجوبه، فالقاعدة تقول ماذا؟ يجري البراءة عن وجوب الزائد على 50. 50 هو متيقن بال50 ويشك في الزيادة، صحيح؟ إذن يجري البراءة عن الزيادة. هذه هي القاعدة الأولية، أنه يجوز له في إبراء ذمته الاختصار على الأقل، لا يأخذ الأكثر وهو 100 دينار، لا يدفع الأكثر وهو 100 دينار، بل يدفع الأقل وهو 50 دينار. يقول السيد الثاني هذا الكلام صحيح لا غبار عليه، وهو أنه يقتصر على الأقل ويجري البراءة عن الأكثر، لكن هذا ليس دائما، مو دائما يجري البراءة عن الأكثر، هناك حالات معينة يلزم دفع الأكثر. مثل لنا أيها السيد السيستاني، يقول مثلا، يقول إذا لم يكن منشأ الجهل به الشك في التفريغ وعدمه وإلا لزمه الأكثر. يعني شنو هو يريد بهذه العبارة؟ إذا لم يكن، هذه قوله إذا لم يكن منشأ الجهل به الشك في التفريغ وعدمه وإلا لزمه الأكثر، ماذا يريد؟ يقول عندنا استثنائين. القاعدة الأولية قلنا أنه يجب الأقل ويجري البراءة عن الأكثر، لكن هناك حالتين يجوز فيهما يجب فيهما دفع الأكثر. الحالة الأولى، خلينا نقول الحالة الأولى أن يكون هذا المكلف عالم، مثلا خلينا نشوف مثال، هذا المكلف يعلم بأن عليه للفقراء أو بأن عليه عفوا للغير 100 دينار، فهو يعلم الجنس بأنها دنانير ويعلم المقدار بأنها 100 دينار، يشك في أنه دفع هذه 100 أم لا، فرغ ذمته سابقا كانت مشتغلة بال100 دينار، التفت معي، ذمته كانت سابقا مشتغلة بال100 دينار، الآن يشك أن ذمته فرغت من هذا الاشتغال أم لا، فرغ ذمته أم لم يفرغها. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنت متيقن من اشتغال ذمتك بال100 دينار، تشك في أنك فرغت ذمتك أم لا، لا بد من التيقن بفراغ الذمة، وهذا التيقن لا يتم إلا بدفع الأكثر وهو 100 دينار. مختلف معي؟ مختلف؟ لو دفعت 50 دينار تبقى تشك في أنك فرغت ذمتك أم لا، لأن ذمتك يقينا كانت مشتغلة بال100، يقينا ذمتك كانت مشتغلة بال100 في العام الماضي مثلا، تشك أنك فرغت ذمتك أم لم تفرغها. ركز معي، تشك، صحيح، تشك في أنك دفعت إليه مقدارا مثلا أم لم تدفع إليه. فماذا؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأنك متيقن من اشتغال ذمتك لا بد لك من أن تتيقن من فراغ ذمتك. فإذا لم تدفع الأكثر وهو 100 دينار لا تتيقن هنا بفراغ ذمتك. بتفت؟ يقول إذا لم يكن منشأ الجهل به الشك في التفريغ وعدمه. هنا أنا لماذا أجهل أن الواجب علي هو 50 أو 100؟ نعود إلى المثال الأول، أنا أعلم بأن في ذمتي إلى زيد 50 دينار أو 100، لماذا أشك أنها 50 أو 100؟ لأنها في العام الماضي كانت في ذمتي إلى زيد 100 دينار، في العام الماضي كانت لزيد في ذمتي 100 دينار، أشك في أني دفعت إليه 50 دينار في العام الماضي، فيكون الباقي هو 50 أخرى، صحيح؟ أم لم أدفع إليه؟ فيكون الباقي هو 100 دينار كاملة. إذا كنت في العام الماضي قد دفعت إليه 50 دينار، فيكون المتبقي هو 50 دينار. أما إذا لم أدفع إليه شيء في العام الماضي، فالمتبقي له في ذمتي هو 100 دينار. وصلت إلى المسألة؟ خب، هنا منشأ الجهل ماذا؟ أنا أجهل أن الذي في ذمتي حاليا هو 50 أو 100. لماذا أجهل؟ لأني أشك في أني فرغت ذمتي سارقا أم لا. يقول إذا لم يكن منشأ الجهل به الشك في التفريغ وعدمه، قلنا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهنا ما دامت ذمتي قد اشتغلت يقينا بمبلغ من المال، لابد من أن أتيقن بتفريغ ذمتي من ذلك المبلغ. خب، هذا هو الاستثناء الأول. طب الاستثناء الثاني، إذا الاستثناء الأول هو قوله إذا لم يكن منشأ الجهل به الشك في التفريغ وعدمه وإلا لزمه الأكثر، فتوى. خب، وكذا يلزمه الأكثر، يعني إذا كان مقصرا في طرو الجهل به على الأحوط مثلا. هذا هو الاستثناء الثاني، أنا أعرف بأن في ذمتي أموال للغير، في ذمتي أموال للغير، وكنت قد دونت مقدار هذه الأموال، ولكني قصرت في حفظ هذه الورقة، تركتها بحيث تكون في معرض التلف، فتلفت الورقة، فلم أعلم كم هو المقدار الذي في ذمتي للغير، صرت أجهل المقدار الذي في ذمتي للغير. سابقا كانت عندي ورقة فكنت أعلم المقدار، مقدار مال الغير في ذمتي، الآن لا أعلم مقدار مال الغير في ذمتي. صحيح؟ لماذا لا أعلم الآن؟ لأني قصرت في حفظ الورقة مثلا، أو كنت أحفظ المبلغ وأعرف بأني كثير من النسيان، فلهم ومع ذلك لم أسجل المبلغ في الورقة مثلا. هنا أيضا أنا قصرت وتسببت بتقصيري في حصول الجهل، وكذا إذا كان مقصرا في طرو الجهل به على الأحواض. ثم يقول: وعلى كل حال، هنا المراد، فإن عرف المالك في هذه الصورة رده إليه، وإلا رد الأقل أو الأكثر، في بعض الصور يرد الأقل بعض الصور يرد الأكثر، وإلا فإن كان في عدد محصور، يعني المالك أحد الثلاثة، فالأحوط وجوبا استرضاء الجميع. واضح؟ فالأحوط وجوبا استرضاء الجميع، وإن لم يمكن رجع إلى القرعة على ما تقدم في أول هذه المسألة، وإلا تصدق به عن المالك. نفس الفروع السابقة يكررها هنا بعينها. والأحوط وجوبا أيضا أن يكون التصدق بإذن الحاكم، وإن لم يعرف جنسه وكان قيميا. وإن لم يعرف جنسه وكان قيميا، الآن لا يعرف جنس الحرام الذي في ذمته. الحرام الذي في ذمتك لا تعرف جنسه، من أي جنس؟ حنطة، شعير، خروف أجلكم الله، حمار، ما شابه ذلك، أمور عديدة تحتمل أنها في ذمتك لا تعرف جنسها. نعم، لا، ما تعرف مقدارها. الآن نأتي قيميا، هذا الذي في ذمتك، هذا الجنس، تعالى يكون قيمي وتعالى يكون ماذا؟ مثلي. ما المقصود بالقيمي وما المقصود بالمثلي؟ تعرفون القيمي والمثلي؟ مرأتنا سابقا لو ما مر. القيمي، نأتي إلى المثلي أولا، نأتي أولا إلى المثلي، إذا وضحنا يصبح القيمي. المثلي هو ما له مثل. حتى الآن من هذه الصالحين، هذه الطبعة الموجودة عندكم لها مثل في السوق، تلفت هذه النسخة تشتري نسخة أخرى لها مثل. الآن مثلا البطاريات، هذه البطاريات لها مثل، مئات البطاريات من هذا المثل في السوق. فهمتين؟ أغلب الأمور الآن بما أنها تصنع في آلات وما شابه ذلك تجد لها مثل. ليش؟ لأنه شيء لا فرق بين هذه البطارية وتلك البطارية، هذه البطارية مثل تلك البطارية. واضح؟ فهذا يقال له مثلي. هناك أمور قيمية، مثلا حصان له خصوص، بس الآن خروف عاري وخروف ثاني، لأنهم من نفس النوع له مثل. وبعض الأحيان لا، يجيك حصان سريع له خصوصيات في نجابة الأرض، في السرعة، في حيثيات عديدة، في اللون، أمور لها خصوصيات. أو نسخة مخطوطة، نسخة خطية، كتاب مخطوط، نسخة من كتاب شرائع الإسلام كاتبها المحقق الحلي بخط، هذه لا تجد لها مثلا في العالم الإسلامي بأكمله. مو كذي؟ هذه مو مثلية، هذه قيمية. شلون يعني قيمية؟ الأمور في الأمور المثلية، إذا تلف المثلي فرض أني أتلفت عليك بطارية، أدفع لك بطارية مثلها. وجدتون؟ ليش؟ لأن توجد مئات البطاريات من هذا النوع في السوق، فأنا أطالب أساسا بالمثل. هناك أمور لا يمكن أن يطالب المكلف فيها بالمثل، مثل مخطوطة، أتلفت لك مخطوطة بدون أن أدري، أتلفت لك مخطوطة، أضمن خط، أضمن أجلتي لك المخطوطة مثلها، ما أحصل خط، ما أقدر أطلع المحقق الحلي رحمة الله عليه من قبره وأقول له أكتب لي الشرائع مرة ثانية. صحيح؟ فماذا تصل النوبة إلى القيمة؟ نقول هذه المخطوطة بهذه الخصوصيات، بهذه الامور كلها لها قيمة في السوق. قيمتها مثلا 2000 دينار، ادفع لها قيمتها 2000 دينار. صار واضح ما الفرق بين القيمي والمثلي؟ المثلي ما له مثلون، ما تجد له مثل يشابهه في كل الخصوصيات. القيمي ما ليس له مثل يشابهه في كل الخصوصيات. فنرجع فيه الى القيمة. خب هنا يقول وان لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه. فالحكم كما لو عرف جنسه. ليش؟ لانه بمجرد تلف القيمي تنتقل القيمة الى شنه؟ الى الذمة. انا اعرف اني اتلفت لزيد مالا قيميا، كم قيمته انا لا اتذكر، او ربما اتذكر قيمته، لا فرق. المهم انه بعد تلف القيمي، القيمة لا يطالب، لا تطالبني بشيء مثله، تطالبني بقيمته، فتنتقل القيمة الى ذمتي. بخلاف ما لو اتلفت عليك شيئا مثليا، فان الشيء المثلي ماذا؟ لا تنتقل القيمة الى الذمة، بل يكون في ذمتي مثله. ركزتون؟ خب اتلفت عليك كتابا، خب اشتري لك كتابا مثله واعطيك اياه. يقول كما لو عرف جنسه وإلا، يعني إذا كان، إذا لم يكن حينيا كأن كان مثليا، وإلا كأن كان ما في الذمة مرددا بين أجناس مختلفة قيميا كان الجميع أو مثليا أو مختلفان. الفرض الأول أن ما في ذمتي، أن ما أتلفته عليك كان قيميا. ما أعرف جنسه، أنا أعرف أنه قيمي، افترض أني كتبت في ورقة أني أتلفت عليك شيئا قيميا. فجأة شيخنا في الفرض الثاني راني يقول لا، انا اعرف انه ان هذا مردد بين امور مثلية او امور مردد بين اكثر من شيء قيمي او امور مثلية وامور قيمية. يقول فكذلك اذا اذ يرجع حينئذ الى القيمة على الاقوى، يعني لا يكون في ذمتي ان اتي لك بكتاب وبسبوره وببطاريه، ما يصير اجيب الخير الامور كلها، فتنتقل النوبه الى القيمه بعد ان لم يكن المقدار معروف. فكرتون المقدار لم يكن معروف، فتنتقل النوبه الى ماذا؟ الى القيمه ايضا، وان كان ما في الذمه مثلي، وان كان ما في الذمه مثلي لكن مردد بين اكثر من امر لا يمكنني معرفته. شوف يقول والا كأن كان ما في الذمة مرددا بين أجناس مختلفة قيميا كان الجميع، جميعها قيميا، يعني أنا أحتمل أن الذي أتلفته عليك حصان سريع أو طائر مثلا نادر أو محفوظة، أتلف 10 أمور مثلا كلها قيمية، مشتين؟ طب لا يمكنني ماذا أن أدفع لك قيمة كل هذه الأمور، بل ماذا؟ أدفع لك كما سيأتي إن شاء الله، يرجع أيضا إلى القيمة بالتراضي على ما سيأتي إن شاء الله. خب يقول أو مثليا، أفترض أحتمل أني أتلفت عليك بطارية ومسجلة وسبورة وكتاب وسجالة، كلها في أمور مثلية هذه. يقول أو مثليا أو مختلفا، بعضه قيمي وبعضه مثلي، الاحتمال متعدد. فكذلك أيضا إذ يرجع حينئذ الى القيمة على الاقوى ان لم يمكن القطع بتفريغ الذمة على نحو لا يلزم ضرر او حرج. الان انا اذا اريد ان افرغ ذمتي اشتري لك كتاب واشتري لك بطارية واشتري لك سبورة واشتري لك مسجلة واشتري لك ساعة وهذا يؤدي الى حرج وضرر علي انا، مو كذي؟ لكي افرغ ذمتي يكون اعطيك هاي الامور كلها. يقول يكفي ان ماذا؟ يكفي ان اعطيك ما تيقن به من فراغ الذمة. يقول وإلا كان هو المتعين. إذا كان ماذا؟ إذا كان يمكن القطع بتفريغ الذمة كما لو كان يمكن دفع شيء أتيقن معه من إفراغ الذمة. الآن كيف يتصور كما لو كان بطارية وساعة، ولا يمكنني أن أعطيك بطارية وساعة هنا. خب إن لم يمكن القطع بتفريغ الذمة على نحو لا يلزم ضرر أو حرج، وإلا إذا أمكن تفريغ الذمة على نحو لا يلزم منه ضرر أو حرج كان هذا الأمر هو المتعين. تفريغ الذمة على هذا النحو يعني إذا كان يلزم من تفريغ الذمة ضرر أو حرج لا يجب، بل يجب يجوز الاكتفاء بماذا؟ بالمقدار المتيقن على ما تقدم. مسألة 1207، إذا تبين المالك بعد دفع الخمس، هذا الإنسان يرجع إلى لب المصدر الآن. قلنا إذا جهل المالك والمقدار خمس، ممكن؟ خب الآن خمس شيخ عون عنده أموال، عنده 1000 ريال مختلطة، خمسها. بعد أن خمسها وجد المالك، عرف المالك، صار عند حالة من الكشف، عرف أن المال كان ملك لفلان. خب إذا تبين المالك بعد دفع الخمس كان ضامنا له على الأحوط، الأحوط وجوبا أن تكون ضامن لي للمالك. ويصير شنو يصير؟ المالك معلوم والمقدار مجهول، ترجع إلى التراضي، ترجع المسألة كما كانت، يصير كأنك ما دفعت الخمس أنت، فكرتوني يعني؟ خب فترجع تروح للمالك تتراضى وياه مثلا في تعيين المقدار. مسألة 1208، إذا علم بعد دفع الخمس، هسه الآن ما علم بالمالك لكن علم بشيء آخر، بماذا؟ لأن الحرام أكثر من الخمس، خمس ال1000 ريال ثم بعد أن دفع الخمس، قلنا رجعوا للدرس السابق، قلنا في الدرس السابق أنه إذا علم، إذا علم أن مقدار الحرام أكثر من الخمس لا يكفيه التخميس، مش دي؟ أو أنه أقل لا تصنه بين التخميس، بل يتصدق، مش دي؟ الآن لا، نقول حينما خمس كان يجهل المقدار فخمس تخميس الشرعي، لكن بعد أن خمس تبين له أن مقدار الحرام أكثر من الخمس، مثلا 30%، مو أقل من 30%. خب إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا، وجب عليه دفع الزائد أيضا، وكأنما يدفع الزائد مو يتصدق، لن يقول يتصدق بالزائد، يدفع الزائد كأنما يدفعه في نفس طريق الخمس، نفسين؟ في نفس طريق الخمس الذي تقدم في أول الصفحة السابقة، في أول الصفحة السابقة قال يخمسه ويطرق الخمس في مطرق مشترك بين الخمس ورد المظالم، مش دي؟ هذا ايضا المال يدفع كخمس بين رد المظالم والخمس، يصرف في هذا المقدار. خب واذا علم انه انقص، علم انه 10% فقط مو 20%، خب هو دفع 20%، واذا علم انه انقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام على الاحواط، لاحظوا يجب انه لا يجوز لك الاسترداد، دفعت الخمس بعد انتهى الموضوع إلا طلع ما يرجع. خب مثلا 1209، إذا كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقت العام أو الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس. خب هذه مسألة، أموالك اختلطت بالخمس، الخمس للفقراء، حتى أمانة عندك الخمس أو أنت عازلنا بإذن الحاكم أو أي شيء آخر، المهم أموالك اختلطت بالخمس أو اختلطت بالزكاة أو اختلطت بأموال بالوقت العام أو الوقت الخاص. الوقت العام كالوقت على الفقراء، هذا يقال وقت عام على المسلمين، وقت عام عندنا الوقت الخاص نستنى إلى ثالثا أيضا، مثل شنو؟ كالوقف على 10 أشخاص، هذا البستان وقف على ذرية زيد، الآن من أولاد زيد موجودين 10 أشخاص، هذا يقال وقف خاص، مثلي؟ خب الآن اختلط الحلال، أموال اختلطت بأموال الوقف العام أو الخاص أو أموال الخمس أو الزكاة، يقول في هذه الحالة هذه 1000 دينار التي اختلطت لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس، لا يكفي أن تخمس ويحل المال المختلط. خب ماذا نفعل؟ بل يجري عليه حكم معلوم المالك، هذا يصير احكام معلوم المالك كلها تأتي هنا. خب التفت التفت معي، الان عندك انت اموال، هنا اموالك الشخصية اختلطت مع اموال الخمس، افرض روحت الى احد المراجع اعطاك خمس وصل الى شخص مثلا او ما شابه ذلك. المهم ان باي شكل من الاشكال اموال الخمس اختلطت مع اموالك. خب الاموال الخمس اموال حرام تصير بالنسبة لك. ليش؟ لانه لا يجوز لك التصرف فيها. مو كذي؟ هل يجوز لك التصرف فيها اموال الخمس؟ خب اذا او اموال الزكاة ما يجوز لك التصرف فيها، اختلطت مع اموالك. خب هذا مال مختلط الحين، حلال بحرام، هل تخميسه ويجوز لك التصرف في الباقي في 80%؟ يقول لا، يقول هذا مالكه معلوم. وتقدم انه اذا كان المالك معلوم لا يكفي التخميس، مو كذي؟ على القاعده بعد هذا يقول بل يجري عليه حكم معلوم المالك وعليه فيراجع ولي الخمس او الزكاه او الواقف على احد الوجوه السابقه، يراجعه يعني في تفاصيل على أحد الوجوه المتقدمة سابقا بعد. يرجع إلى الفقيه، يرجع إلى الفقيه بما هو ولي على الخمس، وماذا يكون كأنه الآن هذا ولي على الخمس. الآن المالك معلوم والمقدار مجهول، تأتي فيه البحوث السابقة لعينها كلها. تكتشفون أنهم يتراضيان، يرفع الأخير يرفع الأكثر إلى آخره. مسألة 2010 بنكمل هالمسألتين بشكل سريع حتى ننتهي من هذا المبحث. إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، التفتوا الآن، عندك أنت حلال، عندك أموال، هذه الأموال يجب عليك أن تخمسها مثلا، جيد، تعلق بها الخمس، يعني وجب تخميسها، أنت لم تخمسها إلى الآن، اختلطت بأموال أخرى بالحرام. طب الآن يكفي تخمسها مرة واحدة وتقول هذه أموال مخمسة؟ تكتبون الآن وش المقصود؟ خب الأموال الحلال إذا اختلطت بالحرام أساسا يجوز، يكفي أن تخمسها وتحل الحلال، لكن لأن الحلال قد تعلق به الخمس أساسا من الأساس، هنا يجب تخميسين. وضحت المسألة أو أوضح أكثر أمثل؟ يعني الآن افترض أنت عندك أموال مشتغل وربحت أموال، هذه الأموال فيها خمس حطيت أنت في الحصة عليك. خب أخذتها في تلك الحصالة، أخذتها الآن، هذه فيها خمسة الآن لأنها زائدة عن مؤونة السنة، اختلطت بالحرام في هذه اللحظة، اختلطت بأموال شخصين. خب الآن يجب أولا أن تخمسها، لماذا؟ لتباعد الحلال عن الحرام، هذا تخميس. ثم يجب أن تخمسها لأنها أموال قد تعلق بها الخمس، تخميسين. تخميس الأول تخليصها عن الحرام، الثاني تخليصها عن الخمس. بالضبط، تخلص الباقي يعني مو من البداية تقطع 80 تقطع 40 ما فيها فيها الآن. طب يقول تطلع المال الحرام أول شيء، أول شيء تخمسها لتحليل لتفصل الحرام عن الحلال، ثم تخمسها تخميس ثاني لإخراج خمس مالك. خب يقول إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، فالأحوط لزوما إخراج خمس التحليل أولا ثم إخراج خمس الباقي. فإذا كان عنده 75 دينارا، 75 دينار، خب خمسها أول شيء، الخمس الأولي كان 60، خمسها التخميس الأولي يطلع 15 دينار، 60 تبقى لك بعد التخميس الأول، تبقى لك 60، ثم تخمس 60 مرة أخرى يبقى لك 48. ليش ذكر هاي الكيفية؟ ما قال تطلع 40%، لأن لو تطلع من البداية 40% يصير كان 45 دينار تقريبا، ربما 45 دينار، لو من البداية تطلع 40% طلع كم؟ 45. عرفتم الفرق بين المسألتين؟ خب ثم خمس الباقي فيبقى له من المجموع المال 48 دينارا، مو من البداية خمسها تخميسين، لأن 75 دينار فيها تخميس واحد، فيبقى 60، 60 خمسها مو 15، أقل من 15، خمسها 12 دينار. خب مسألة 1211، إذا تصرفت المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف، يعني الآن هذه الأموال اختلطت، أموال حلال مع أموال حرام اختلطت، صحيح؟ هذا الإنسان أتلفها تصرف فيها تصرفا مثلفا، كما لو أكل الطحين المختلط، هذا الطحين اختلط الحلال بالحرام فيه فأكلته بأكمله، ثم الآن ماذا؟ سقط الخمس وجرى عليه حكم رد المظالم المتقدم في مسألة 1206 على الأقوى. ليش؟ بس شنو هذا الشيء سنتقل من مسألة التخميس إلى مسألة 1206 بطولها. كيف الذمة لا صار إذا كان في ذمته حلال وحرام بطوله بحث. خب السابع ما يقبل عن مؤونة سنته يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.